العالم الاسلامي اليوم يقف على حافة الهاوية، تتجاذبه بين الحين والاخر عواصف هوجاء تقوض خيامه وتزلزل اركانه، ثم تتركه فريسة سهلة المنال لا حول له ولا طول. وعندما يقبل شهر رمضان في كل عام يصرخ بالعالم الاسلامي، ينادي على الامة الاسلامية التي تدحرجت نحو القاع ليبعثها من جديد. عندما يقبل شهر رمضان يقبل ومعه كل اسباب القوة التي تبعث العالم الاسلامي من جديد وتماثله للشفاء من دائه الوبيل، وتجعله قادرا على صد الهجمات العدوانية التي تحيط به من كل جانب. ينادي شهر رمضان في كل عام، ينادي على الامة الاسلامية، فلا يجد اذانا صاغية ولا يجد قلوبا واعية، انما يجد الغفلة كل الغفلة، يجد البعد كل البعد، يجد الظلم وحب الدنيا. ان شهر رمضان محطة زمنية على الامة الاسلامية ان تقف عندها وتأخذ ما عندها. انها فترة من الزمن تستجم فيها الامة وتستروح فيها نسيم الحياة الصافية. ان شهر رمضان المبارك مصدر للطاقة الروحية والقوة المعنوية التي تتحكم بكل القوى المادية. يدخل رمضان على هذه الامة كي تتسلح بسلاح العقيدة والايمان والطاعة والصبر والاحسان، حتى تنهض الامة الاسلامية على قوائمها من جديد وتواجه قوى الامم ولو كانت مجتمعة. فما بالنا نرى شهر رمضان في هذه الايام كبقية الشهور والدهور؟ ما لنا نرى شهر الصيام ليس فيه مزية ولا ميزة، اللهم الا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر والتعب. اين تلك الروح السامية التي ترتفع بنا في شهر رمضان فوق جاذبية هذه الارض؟ اين تلك الهمة العالية التي تنهض بنا من واقعنا الاليم الذي نعيشه؟ اين ذلك الصبر على الشدائد؟ اين الطاعة لله ولرسوله؟ اين احياء ليالي رمضان بذكر الله وتلاوة القرآن، لا احياؤه بكل ما يبعد عن الله وعن قراءة وتلاوة القرآن؟ هل سيصبح رمضان غريبا على امة لم تعرف له حقه، لم ترع له الا ولا ذمة؟ هل سيصبح شهر رمضان غريبا على امة لم تعرف له حقه، ولم تعرف له عبادة سوية، ولم تعرف له آدابه ولا شروطه ولا واجباته؟ هل سيصبح رمضان؟ هل سيصبح موسما لتلك السهرات المحرمة التي يموت فيها الدين ويذوب فيها الشرف وتميع فيها الفضيلة وتخرب فيها القلوب والعقول والنفوس؟ هل جعل الله لنا شهر رمضان لنبتعد عن الله عز وجل او لنغفل عن طاعته وعبادته؟ هل جعل الله لنا شهر رمضان لنزداد عنه ابتعادا ام جعله لنا لنتقيه حق تقاته؟ ان الله قال لنا: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي ثمرة الصيام، التقوى لله عز وجل. والتقوى هي ان لا يجدك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك، كما قال ائمتنا وكما قال علماؤنا وكما قال مربونا ومرشدونا واساطين وقادة هذه الامة. التقوى هي ان لا يجدك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث امرك. ولذلك لما كان رمضان يدخل على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمارسون فيه تقوى الله في اعلى مستوياتها. اعطوا لرمضان حقه وراعوا له حرمته وذمته. عندما اعطى اصحاب رسول الله صلوات الله عليه، عندما اعطوا لرمضان حقه وراعوا له ذمته وحرمته، كان شهر رمضان ينقلهم من نصر الى نصر ومن فتح الى فتح. وان اعظم فتح فتح في الاسلام كان شهر رمضان في متربعا على عرش النصر، الا وهو فتح مكة حرسها الله، فتح ام القرى الذي بدأ في العاشر من رمضان وانتهى في العشرين من رمضان، والذي نزل فيه قول الله جل جلاله: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. انا فتحنا لك فتحا مبينا، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. انه فتح ام القرى مكة المكرمة الذي كان في العاشر من رمضان. هيا بنا الى رسول الله، هيا بنا الى مدينة النبي صلوات الله عليه. اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء السابع بعد المئتين والالف، نحن الان في مدينة رسول الله وفي شهر رمضان المبارك المحو حركة نشطة تجول في انحاء المدينة. ارى سوق السلاح قد راجت، ارى التأهب للقتال على قمته. اصحاب النبي صلوات الله عليه يجيئون ويروحون وهم يتأهبون لغزو لا يعرفون موقعه ولا جهته. الى اين، الى اين يا اصحاب رسول الله؟ اين تريدون؟ ومن اجل اي غزو تتأهبون وتتجهزون؟ قالوا: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتجهز للحرب والقتال ولا نعرف اين جهة الغزو ولا اين موقع الحرب،
فليس له الا ان يأمرنا، وليس لنا الا الطاعة لامر الله وامر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ليس عندهم كلمة الا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. لم يكونوا كبني اسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكنهم دائما وابدا كانوا يقولون للنبي صلوات الله عليه اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم انتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. اذا كان الامر فيه مطمع دنيوي لا ارى فيكم الا قلة، لا ارى فيكم الا جمعا ضئيلا، لا ارى فيكم الا عددا قليلا. اما اذا نودي فيكم حي على الجهاد، حي على القتال، حي على الصدام المسلح، فانني اراكم في تمام الاستعداد واراكم كثرة كاثرة. انتم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. اذا رأوا رماح العدو قد اشرعت والسيوف قد انتضيت ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت، استهانوا بوعيد الكتيبة لوعد الله، فمضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه، قد خضبت محاسن وجهه بالدماء وعفر جبينه بالثرى وانحطت عليه طير السماء وتمرقته سباع الارض. فكم من مقلة في منقار طائر طالما بكى صاحبها من خشية الله، وكم من كف بانت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في سجوده، وكم من خد عتيق وجبين رقيق فلق بعمد الحديد. رحم الله تلك الاجساد وادخل اصحابها في جنان الفردوس الاعلى. اخوة الايمان والعقيدة، ارى مدينة رسول الله صلوات الله عليه قد نشطت فيها الحركة وراجت فيها سوق السلاح، والصحابة يتأهبون ويتجهزون اتم تجهيز واعظم تسليح. لقد كان النبي صلوات الله عليه وقتها قد عقد معاهدة وصلحا مع قريش التي كانت في مكة ام القرى. كان هذا الصلح مدته 10 سنوات، لكن قريشا نقضت العهد واعتدت على حلفاء رسول الله صلوات الله عليه من قبيلة خزاعة، فقتلوا منهم زهاء 20 رجلا، واتى الصريخ الى النبي صلوات الله عليه يستصرخه ويستنصره على قريش، فلبى النبي نداءه وارسل الى قريش اما وخيرها اما ان تدفع دية القتلى 20 او ان يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية ملغى وهذه الهدنة منقضة او مقضيا عليها من اساسها، اما ان يدفع دية القتلى او يعتبر صلح الحديبية ملغا من اساسه. وانتظر النبي صلوات الله عليه مدة من الزمان فلم تدفع قريش دية قتيل واحد، فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية ملغى من اساسه وقرر فتح مكة وكتم الامر. وقدم ابو سفيان بن حرب قائد الشرك والوثنية آنئذ قدم إلى المدينة ليزيد في العهد ويزيد ويجدد في المعاهدة، لكنه رجع خالي الوفاض، لم يستفد ولا شروى نقير، رجع بخفي حنين. وارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل البادية ومن حوله من الاعراب المسلمين، ارسل اليهم ان يحضروا رمضان بالمدينة. وبدأت القبائل العربية المسلمة تتوافد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقبلت القبائل حتى غصت بها مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورفع النبي يديه الى السماء قائلا وداعيا: اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. انه يريدها حرب سلام، انه يريد فتح مكة فتح سلام لا فتح حرب وصدام. انه نبي المرحمة ونبي الملحمة، لا يريدها عدوانا ولا يريدها صداما ولا يريد سفك الدماء، انه يريد ان يقر الرؤوس على كواهلها وان يحقن الدماء في اهبها. نبي الرحمة، كان رحمة للعالمين، للإنس والجن، للكافرين والمسلمين على السواء، رحمة للعالمين أجمعين. لقد خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال هو عن نفسه صلوات الله عليه: انما انا رحمة، انما انا رحمة مهداة، بعثت بالرحمة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة المطلقة، لذلك لا يريدها حربا ولا يريدها سفكا للدماء. انه فتح الجزيرة العربية من اقصاها الى اقصاها ولم يكلف ذلك مئات من الدماء. حربا حروبا طويلة خاض النبي 73 ما بين غزوة وسرية، لم يكلف ذلك 450 قتيلا. فتح به الجزيرة العربية، فتح بهذه المواقف وفتح بهذا السلوك النبوي الجزيرة العربية من اقصاها الى اقصاها. الجزيرة العربية التي تساوي مساحتها مساحة بلاد الشام والعراق ومصر، الجزيرة العربية فتحها من اقصاها الى اقصاها بمئات من الشهداء والقتلى. لم يكلفه ذلك كثيرا، كان يحرص على الدم العربي، كان الدم العربي غاليا على نفس النبي صلوات الله وسلامه عليه، لذلك دعا الله قائلا: اللهم خذ الاخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ووضع حراسا على ابواب الطرق والانقاب والثغور حتى يراقب حركة المسافرين والجائين والرائحين، فمن ارتابوا في امره ردوه ولم يدعوه يتابع سيره الى مكة. في اثناء ذلك ايها الاخوة حضر او حصل امر مستغرب، ففي احدى الليالي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ في جوف الليل وكان يصلي لله رب العالمين، تناول طعام السحور، وكان طعامه اما تمرات ثلاثة واما حسوات من الماء، وكان يقول: لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطور. تناول النبي طعام السحور، وبعد ذلك امر ان يستدعى له علي والزبير والمقداد بن عمرو. جاء الاصحاب الثلاثة مسرعين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرهم النبي بامر لم يسألوه عنه ولا عن سببه ولا عن علته. قال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان ما بين مكة والمدينة، فإن فيه ضعينة من علاماتها كذا وكذا. والضعينة هي المرأة المسافرة في الهودج، فيها ضعينة من أماراتها وعلاماتها وأوصافها كذا وكذا، في معها كتاب إلى قريش فخذوه منها. وانطلق الأصحاب الثلاثة يسابقون الريح إلى روضة خاخ. لما وصلوا إلى هناك تلفتوا يمينا وشمالا، وإذا بهم يرون المرأة الضعينة التي وصف النبي صلوات الله عليه. أقبل الثلاثة إليها، أحاطوا بجملها. قال لها سيدنا علي رضي الله عنه: هات الكتاب الذي معك. فدهشت المرأة، دهشت المرأة العربية، وقالت بتجاهل: ما معي من كتاب، اي كتاب هذا الذي تعنون؟ هذا رحلي وجملي، ففتشوه. فتشوا رحلها، فتشوا امتعتها، فتشوا جملها انملة انملة، لم يدعوا شيئا يخصها الا وفلوه تفليا، وبحثوه بحثا لم يجدوا شيئا. التفت سيدنا علي رضي الله عنه اليها وقال بتصميم وعزم ومضاء: ايتها المرأة، ايتها الضعينة، لتخرجن الكتاب او لنكشفن الثياب؟ ما كذب رسول الله، ما كذب رسول الله، لقد اكتشف النبي هذا الكتاب مع المرأة العربية هذه، هذا الكتاب السري الذي اتحدى احدث الاجهزة الكاشفة ان تكتشفه كما اكتشفه النبي صلوات الله عليه. لن تستطيع احدث الاجهزة الرادارية الكاشفة ان تكتشف وجود كتاب مع امرأة. اتدرون اين وضعته؟ لقد ضفرت به شعرها، وضعته وجعلته في عقاصها، في شعرها، في مقدم رأسها، وضفرت عليه شعرها. قال لها سيدنا علي: ما كذب رسول الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصيره في المدينة اكتشف هذا الكتاب وهو نائم راقد على حصير تترك آثارها الضاغطة، آثارها على جنب رسول الله صلوات الله عليه. لتخرجن الكتاب او لنكشفن الثياب؟ فلما رأت جدهم في الامر قالت لهم: اديروا وجوهكم، لان المرأة العربية تستحي ان يرى شعرها احد من الناس، حتى الكافرة التي لا تدين بدين الاسلام. المرأة العربية ذات حياء وذات خفر وذات حشمة، لا ترضى ابدا ان يكشف عن شعرها او عن رأسها او عن جسمها احد من الناس غير محارمها. هذه صفة المرأة العربية. فاين المرأة العربية اليوم التي تنتمي الى العروبة وتنتمي الى الامة العربية؟ الامة العربية براء من كل امرأة تخرج سافرة كاشفة كاسية عارية. الأمة والعروبة فضلا عن الإسلام، الإسلام الذي قرر أن المرأة كلها عورة حتى أظافرها وشعرها وكل أنملة فيها، المرأة كلها عورة. أبت المرأة أن يرى شعرها أحد. أديروا وجوهكم، فاستدار الصحابة وولوها ظهورهم، فحلت ضفائرها وأخرجت الكتاب. لم يقرأه سيدنا علي ولا الزبير ولا المقداد، إنما طاروا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الكتاب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام النبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يتعلم في مدرسة ولم يتخرج من جامعة، النبي الأمي. وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فتح الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى عكرمة بن أبي جهل وسهيل ابن عمرو وصفوان ابن أمية وسهيل ابن بيضاء وزعماء قريش، أما بعد، فلقد جاءكم رسول الله بجيش يسير كالسيل، ووالله لو جاءكم لوحده لنصره الله عليكم، فانظروا لأمركم والسلام. التوقيع حاطب بن أبي بلتع. حاطب هذا صحابي جليل، تقي نقي ورع، كان رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القارة الإفريقية، كان سفيرا لرسول الله إلى مصر إلى المقوقس عظيم القبط، الذي كلمه والذي حاججه ووقف في بلاط المقوقس في الإسكندرية. قال له المقوقس: ألست تزعم أن صاحبك نبيا مرسلا؟ قال له حاطب رضي الله عنه: نعم. قال: فما باله حينما آذاه قومه واضطهدوه أن يدعو عليهم؟ لماذا لم يدعو على قومه الذين آذوه واضطهدوه؟ فقال له حاطب رضي الله عنه: أيها الملك، ألست تزعم أن عيسى رسول الله؟ قال له: بلى. قال: فلماذا لم يدعو على الذين أرادوا قتله وصلبه؟ فقال المقوقس: أنت حكيم جاء من عند حكيم. ثم قال حاطب بن أبي بلتع: لعمري أيها الملك ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، ولسنا ننهاك عن الإنجيل، إنما نأمرك به لأن فيه بشارة بنبينا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: أنت حكيم جاء من عند حكيم، لكنه لم يسلم، إنما أرسل بكتاب إلى رسول الله ومعه هدايا إلى النبي. كتب في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بدأ كتابه المقوقس، بدأ كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بدأ باسم النبي قبل اسمه، ولكنه لم يعترف بنبوته ولا برسالته. بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط: سلام عليك، فقد وصلني كتابك وفهمت ما جئت به وقد كنت اعلم ان نبيا قد بقي، وكنت اظن انه بالشام، وقد اكرمت رسولك وارسلت اليك بجاريتين وبطبيب وببغلة لتركبها والسلام. حاطب كان سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الملوك وزعماء العالم، ما باله اليوم يكتب هذا الكتاب السري الى قريش يعلمهم بقدوم رسول الله صلوات الله عليه، وهو يعلم علم اليقين ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد ان تخبر قريش ولا ان تعلم بنبأ قدومه اليها. استدعى النبي حاطبا، جاء حاطب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له الكتاب: أتعرف هذا الكتاب يا حاطب؟ قال: نعم يا رسول الله، أنا الذي بعثت به إلى قريش. يا رسول الله لا تعجل علي، فإني مؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت ولا نافقت، ولكن كما تعلم يا رسول الله أني امرؤ ليس له في قريش أهل ولا عشيرة، إنني امرؤ ملصق في قريش، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وأهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقكم فيما أخبركم به، لكن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان لا يطيق صبرا بهذا الكلام كله من حاطب، قال لحاطب: أي عدو الله، أي عدو الله، ترى رسول الله يأخذ بالأنقاب، ترى رسول الله يعمي الأخبار عن قريش وتكتب إليهم، مرني يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. لم يشأ أن يتصرف من عنده، كان في منتهى الأدب واللياقة، كان في منتهى الأدب، إنه تربى وتخرج من أكاديمية الأدب، من جامعة الأدب، من مدرسة كان عميدها سيدنا محمدا صلوات الله عليه. مرني يا رسول الله، والنبي لا يلتفت إليه، مرني يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي: مهيا عمر، مهيا عمر، إنه شهد بدرا، إنه من أصحاب بدر، أما تعلم؟ لعل الله يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على اهل بدر، يعني ان الله قد اطلع، ولعل من الرسول للتحقق لا للترجي، لعل، اي ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مهيا عمر، انه شهد بدرا. ولاصحاب بدر ايها الاخوة ميزة ومزية ليست لغيرهم، فاكابر اصحاب النبي هم اصحاب بدر 313 رجلا، من توسل بهم الى الله ودعا لله عز وجل وتوسل بهم اليه استجاب الله سؤله وأجاب دعاءه ولبى له دعوته. وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إن النبي عليه الصلاة والسلام لن ينسى الحسنات للذين أخطأوا قليلا بعد أن أصابوا طويلا، لن ينسى لهم مواقفهم الخالدة. لقد خاض حاطب مع رسول الله معارك الإسلام الفاصلة، ولم تكن موقعة إلا وأبلى فيها البلاء الحسن، فاختاره رسول الله سفيرا له إلى الملوك والزعماء ورؤساء العالم، اختاره رسولا الى المقوقس عظيم القبط. قال له المقوقس: انت حكيم جاء من عند حكيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى ابدا موقف حاطب هذا، لم يرضى منه هذا الموقف، حتى ان جبريل عليه السلام نزل على جناح السرعة ينهى حاطبا عن هذا الموقف، وينهى امثاله عن ان يخادنوا او يصاحبوا او يوادوا من حاد الله ورسوله، ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان. نزل جبريل عليه السلام بقول الله في صدر سورة الممتحنة: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. اولياء معناها اصدقاء واصحاب واخوان. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. لا يجوز ان تشيع بين المؤمن والكافر اي صلة من الصداقة والمحبة والاخوة. لا اخوة الا في دين الاسلام، لا اخوة الا في الايمان، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. المسلمون والمسلمات بعضهم اولياء بعض. اما الكافرون اما المشركون فليسوا اخوة للمسلمين ابدا. حينما اسر شقيق سيدنا مصعب بن عمير اسره المسلمون في غزوة بدر الرمضانية، مر به اخوه مصعب بعد المعركة فوجده مقيدا بالسلاسل والاغلال، وفرح اخوه ابو عزيز. ابو عزيز كان مشركا اسره المسلمون، لما رأى اخاه من بعيد قادما فرح وقال: جاء الفرج، فهذا اخي وشقيقي مصعب، لابد ان يوصي بي، لابد الا ان يحل وثاقي. فلما وقف مصعب امامه ورأى اصحاب رسول الله حوله قال مصعب للصحابي الذي اسر والذي قيده بالسلاسل والحبال، قال له: شد وثاق، فان امه ذات مال حتى تدفع فداءه. فقال له ابو عزيز: هذه وصايتك بي يا اخي يا مصعب. فقال مصعب: لست اخا لك، انما هذا اخي دونك. هذا هو اخي الذي اسرك والذي قيدك والذي ربطك بالحبال والاغلال، لست اخا لي، انت مشرك نجس. لما دخل ابو سفيان الى بيت رسول الله قبل ان يفتح النبي مكة، لما قدم الى بيت النبي يريد ان يجدد في المدة ويزيد فيها، دخل على بيت ابنته ام حبيبة، وكانت ام حبيبة ابنته وهي ام المؤمنين زوجة النبي صلوات الله عليه. فلما دخل عليها لم يكن في البيت رسول الله، اراد ان يجلس على فراش النبي فطوت الفراش عنه وقالت: اجلس على هذا الحصير، انه فراش رسول الله. قال: يا بني، ارغبت بهذا الفراش عني ام رغبت به ام رغبت بي عنه؟ قالت: انك مشرك نجس وهذا فراش رسول الله. انت مشرك نجس. تخاطب اباها، تخاطب اباها ابا سفيان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تلقون إليهم بالمودة تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالسوء وودوا لو تكفرون. أعداء الإسلام لا يوادوننا أبدا، عدو جدك لا يودك، عدو جدك لا يودك. لا تصاحب إلا مسلما، لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، لا تصحب إلا تقيا، لا تصحب إلا مسلما، لا توادد إلا مؤمنا. لا يجوز إطلاقا أن تشيع آصرة الأخوة والمودة والمحبة بيننا وبين أعداء الله. هكذا نزل القرآن يعاتب فيه الصحابي الجليل سيدنا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، عفى رسول الله عنه وأفهم عمر الفاروق وغير عمر بأن هذا من أصحاب بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إخوة الإيمان والعقيدة، واجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة 10,000 مقاتل، كان المهاجرون 700 ومعهم 300 فرس، وكان الأنصار 400 و500 4,500 ومعهم 500 فرس، واجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ومن قبيلة أسلم ومن قبيلة غفار ومن مزينة ومن جهينة ومن سليم ومن أشجع، ما كان عدده 10,000 مقاتل. وتحرك الجيش في 10 من رمضان في 8 للهجرة، على رأس 10 أيام خلت من شهر رمضان، على رأس 10 أيام خلت من شهر رمضان. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح بمكان بعيد عن المدينة، دعا بإناء من لبن فرفعه إلى الأعلى ثم شرب وأفطر في نهار رمضان حتى لا يشق على المسلمين الصيام، رحيم بالمؤمنين رؤوف بهم، فأفطر عند ذلك المسلمون الفاتحون. أصدر النبي قرارا بأن يتحرك الجيش الإسلامي على 4 رايات، على 4 رايات. راية المهاجرين يتسلمها سيدنا الزبير بن العوام، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة من منطقة كداء. راية الأنصار يتسلمها سيدنا سعد بن عبادة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من طريق أخرى. راية من تبقى من القبائل العربية من مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع وسليم، تسلم الراية سيف الله خالد بن الوليد، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أسفلها من منطقة كدي. راية المهاجرين وراية الأنصار وراية القبائل العربية، وكان الفيلق الدارع مع النبي عليه الصلاة والسلام الكتيبة الخضراء التي دخل النبي فيها مكة من أعلاها وركز رايته عند الحجون. بدأ الجيش الإسلامي يزحف إلى مكة، فلما صار على مقربة منها استطاع العباس بن عبد المطلب أن يردف خلفه على بغلة النبي أبا سفيان وأن يحضره إلى رسول الله ويسلم، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه وساما وأعطاه مرتبة وأعطاه مكرمة، قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وبدأ الجيش يتقدم قليلا قليلا، ولم تبق إلا مرحلة أو دونها إلى مكة. هنا اشرأبت الكعبة المشرفة لترى من هؤلاء الفاتحون الغزاة، من يكون هؤلاء الغزاة الفاتحون. تمطت الكعبة الحزينة التي فارقها النبي منذ 8 سنوات، فارقها ووقف عند الحزورة، قال وعيناه تدمعان يوم الهجرة العظيم، قال: اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم أن هذا البلد هو أحب البلاد إلى قلبي. وقال يخاطبها: إنك لأحب البلاد إلى قلبي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. تمطت الكعبة لترى الرجال قد أحاطوا حول إحدى النياق، وفوق هذه الناقة يركب الحبيب المصطفى، يركب النبي صلى الله عليه وسلم مهيب الطلعة. أين منه المهابة كلها؟ عظيما فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة التمام، بعيد ما بين المنكبين رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، واسع العينين، أزج الحاجبين، أسيل الخدين، كث اللحية، ضليع الفم، إذا تبسم افتر عن مثل حب الغمام. كان راكبا على ناقته القصوى وقد أحاط به الفيلق الدارع. رأت الكعبة حبيبها ومصطفاها سيدنا محمد صلوات الله عليه، فانقشعت عنها الغمة بعد سنوات طويلة، بعد فراق دام 8 سنوات. أسرع القرشيون وقد أحاط الجيش الإسلامي بمكة إحاطة السوار للمعصم، برقت الأبصار بشعاع السيوف. أسرع القرشيون إلى قادتهم وزعمائهم ينتظرون منهم الأوامر بالقتال والاستعداد، فما راعهم إلا صوت أبي سفيان متهدجا وهو يقول: يا معشر قريش، لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. قالوا: ماذا نفعل، ماذا نفعل يا أبا سفيان وصباح قريش بعد اليوم؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: ويحك، وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قالوا: ويحك، إن المسجد الحرام لا يسعنا جميعا. قال: ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. وانطلق القرشيون يغصون بالمسجد الحرام ويدخلون إلى بيوتهم ويغصون في دار أبي سفيان بن حرب. والنبي عليه الصلاة والسلام وقد أحاطت به الكتيبة الخضراء الغائصة بالحديد والفولاذ والدروع، أحاطت به النبي دخل مكة ساجدا ايها الاخوة، لم يدخلها كما يدخل الفاتحون الغزاة، دخل مكة ساجدا باكيا دامع العينين، تعسر على الناس رؤية وجهه وهو يقرأ قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. دخل مكة بالقرآن وخرج من مكة بالقرآن. حينما خرج من مكة كان سلاحه سورة ياسين، كان يقرأ ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج من مكة مهاجرا وهو يتلو آيات الله، ودخل مكة فاتحا وهو يتلو آيات الله. خرج بالقرآن وعاد بالقرآن، خرج من مكة ولا وهو لا يملك إلا سلاح القرآن، السلاح الذي لا يفل. والله لو أن الأمة الإسلامية اتخذت القرآن سلاحها لما أصبحت بهذا المستوى، لما تردت إلى هذه الوديان السحيقة العميقة، لما بلغت أحط المستويات وأدناها ذلا ومهانة وهوانا وتفرقا، ما بلغت هذا المبلغ من الذلة والهوان لو أنها اتخذت القرآن سلاحا، لكنها لم تتخذه سلاحا، إنما اتخذته وراءها ظهريا، خلفته وراءها ظهريا. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن سيدنا عليا كرم الله وجهه سمع لغطا في المسجد يوما فقال: ما هذا اللغط؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا صوت من دخلوا إلى المسجد. قال: أوقد فعلوها؟ أما إنني سمعت رسول الله يقول: أما إنها ستكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله هو المخلص من الفتن التي نصلى بلهيبها اليوم، فتن تلفنا يمينا وشمالا، فتن كقطع الليل المظلم. الجو في العالم الإسلامي اليوم مكفهر، الظلام كثيف، السماء سماء العالم الإسلامي اليوم ملبدة بالغيوم الداكنة، الرعد قاصف والرياح عاتية والأعداء يهاجمون، والأرض الإسلامية تنتقص من أطرافها، والخطط والمؤامرات كلها توضع وتخطط لضرب القلب بعد قص الأجنحة. جاءت هذه الأيام النحسات التي انتهت بالعرب والمسلمين إلى مصارعهم حين غاب القرآن الكريم عن وجود العالم الإسلامي، غاب القرآن رغم وجوده بيننا، ضاع كتاب الله رغم وجوده بيننا، ضاع القرآن وغاب الإسلام. الإسلام في غروب، الدين الإسلامي في غروب، الصحوة الإسلامية اليوم غير كافية، نريد رجوعا عاما إلى دين الله، لا نريدها سلاما لا مع إسرائيل ولا مع أعداء الإسلام، إن السلام لا ينبغي أن يكون مع هؤلاء، مع ثعالب الكرة الأرضية، مع الذئاب البشرية التي لا تعرف إلا ولا ذمة في عباد الله المسلمين. أو ما سمعتم عن بلد عربي، عن دولة عربية أرسلت تتبرع بمبلغ من مئات الملايين من الدولارات لمن؟ أتدرون لمن تتبرع بمئات الملايين من الدولارات؟ هل تتبرع بها للعراة الذين أصابتهم كارثة الزلزال في الباكستان؟ لا. هل تبرعوا للمسلمين الذين فقدوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم هناك، الذين عضتهم الكارثة بأنيابها؟ لمن يتبرعون؟ لمن تتبرع هذه الدولة؟ هل تتبرع للمسلمين في فلسطين؟ هل تتبرع للفقراء في السودان؟ هل تتبرع لليتامى والثكالى في بلاد العراق الجريح الذي ينزف ولا يزال ينزف كل يوم، لا تزال دماؤه تنزف بغزارة؟ هل تبرعت دولة قطر العربية التي لم تشم رائحة العروبة ولم تشم رائحة الأصالة العربية فضلا عن الإسلام؟ هذه لا صلة لها لا بالعروبة ولا بالإسلام. أتدرون في هذا الظرف الأليم وفي هذا الواقع العصيب أتدرون لمن تبرعت؟ تبرعت بعشرات ومئات الملايين لبناء ملعب في قلب إسرائيل، لبناء ملعب يلعبون به كرة القدم، يلعبون به اليهود أعداء الله ورسوله، أعداء الإنسانية. فقد العالم الإسلامي أيضا أيها الإخوة، مات العالم الكبير في بغداد الذي بلغ أكثر من 100 سنة، وهو العالم الذي تتلمذ على يدي سيدي العارف بالله سيدي محمد النبهاني قدس سره العزيز. كان فقيه العالم الإسلامي الشيخ عبد الكريم بيارة، الذي فقده أهل بغداد بالأمس من أيام مضت، فقدوه ومات وانتقل إلى جوار ربه حزينا على ما لاقى، أسيفا على ما وجد. كان يمثل الإمام الشافعي في بلاد العراق بل وفي بلاد العالم الإسلامي. هل سمع به أحد؟ هل قرأ الفاتحة على روحه أحد؟ هل ترحم عليه أحد؟ هل أذاع عنه أحد بأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ هذا الشيخ الكبير، هذا العالم العامل المخلص الفقيه الحجة، الذي خرج على يديه عشرات بل مئات بل آلافا من العلماء العاملين المخلصين، هل كتبت عنه إحدى الصحف؟ هل كتبت عنه إحدى المجلات؟ والله لو أن مهرجا أو لو أن مغنيا أو ممثلا ساقطا ماجنا لو أنه لقي حتفه لكتبت عنه مئات الصحف وآلاف الجرائد، ولكانت خسارة فادحة في العالم العربي، ولكانت مصيبة كبرى في عالمنا وفي وطننا العربي والإسلامي إذا مات ممثل خليع أو مات ممثل ماج أو مطرب أو مغن أو من له هذه الأفانين وهذا المجون وهذه الطرق والأساليب الذي يضل بها الأمة والذي يشيع فيها الفساد والذي يعيث فيها الفساد الأخلاقي والاجتماعي. أما أن يموت عالم، أما أن يموت فقيه، أما أن يموت مرشد، أما أن يموت مرب للأمة، عبد الكريم رحمة الله عليه، وطيب الله ثراه، وعوض الأمة الإسلامية بأمثاله. قال صلوات الله عليه: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. كان هذا العالم الكبير يرسل بتحياته وبسلامه مع كبار العلماء إلى سيدي صاحب هذا المقام، ويقول لهم: قبلوا يد الشيخ وقدميه عني، فإني لا أستطيع القدوم عليه. كان هذا العالم قد نذر حياته لله، ونذر عمره لله، ونذر علمه لله. مات ولم يترحم عليه أحد، ولم يقرأ عليه أحد سورة الفاتحة. إخوة الإيمان والعقيدة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يقرأ سورة الفتح العظيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ولم لا ينصره؟ دخل مكة فاتحا بالقرآن الكريم، وخرج منها مهاجرا بالقرآن الكريم. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دخل بهذه الآية أيضا، دخل بهذه الآية وهو يقرأها يدور بناقته حول الكعبة. كانت الكعبة محاطة ب360 صنما بعدد أيام السنة، كل صنم قد غرز له في الأرض وصب على قدميه الرصاص، لا يستطيع أقوى الرجال ولا أشدهم ولا أقواهم شكيمة أن يحوله أو أن يحركه أنملة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام وقتها لم يحضر فأسا، ولم يحضر قدوما، ولم يأمر أحدا بأن يقتلع هذه الأصنام، إنما كان يقف من بعيد وهو يشير بقضيبه الشريف، يشير إلى كل صنم ويقول له: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فكان إذا أشار إلى الصنم بهذه الآية كان الصنم يخر على وجهه دون معول ودون فأس ودون قدوم، فانهارت الأصنام كلها على وجوهها، جعلها جذاذا، بل جعلها طحينا تدوسها النعال. جعل هذه الآلهة الكاذبة التي عبدت من دون الله ردحا من الزمن، جعلها ترابا وطحينا تدوسها النعال. وهو يقرأ حتى إذا طاف بالبيت سبعا واستلم الحجر الأسود بالمحجن أي بالقضيب الذي في يده، نزل فكبر وصلى في مقام إبراهيم ركعتين، ثم أتى ماء زمزم فشرب منها، ثم اتجه إلى الكعبة فدخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، ثم خرج وفتح الباب، فكأنما نزل على الناس من عند مالك الملك وملك الملوك. فتح الباب واتكأ على عضادتي باب الكعبة، والمسلمون والجيش الإسلامي مسلولة سيوفهم، قد أحاطوا بالمشركين وحشروهم في المسجد الحرام، وهم ينتظرون الأوامر من رسول الله صلوات الله عليه. لو أشار إليهم إشارة لتحول صحن الطواف إلى نهر تسيل فيه الدماء، ولكنه نبي الرحمة ولكنه هو الذي بعث رحمة مهداة. ألقى خطابه الكبير، خطاب الفتح العظيم، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. يا معشر قريش، واشرأبت الأعناق وزاغت الأبصار، ينتظرون ماذا يقول النبي صلوات الله عليه، ماذا يقول محمد الذي شردناه وطردناه وعذبناه واضطهدناه وعذبنا أصحابه واضطهدناهم، ماذا سيقول محمد؟ يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس كلهم لآدم وآدم خلق من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. أيها الناس، يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وضجت الأصوات وهتف الجميع، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال نبي الرحمة وشفيع هذه الأمة: أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. صلى الله عليك يا رحيما بالفقراء واليتامى، صلى الله عليك يا شفيع المذنبين يوم القيامة، صلوات الله عليك يا من عششت على باب غارك الحمامة. سيدي يا رسول الله، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لم تفعل الأنواء. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا مجلي الصدى، صلوات الله عليك يا قاهر العدا، يا نبي الرحمة، يا نبي العالم، يا سيدي، يا أبا الزهراء، يا رسول الهدى، ويا منقذ الإنسانية. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو يوم الفتح العظيم الذي بدأ في العاشر من رمضان وانتهى في العشرين منه، وفتحت مكة وطهرت من الأصنام والأوثان، ونزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. نسألك اللهم موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولعلها ساعة الإجابة ذنبا إلا غفرت، ولا دينا إلا وفيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا بعيدا إلا قربت، ولا شاردا إلا رددت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ظالما إلا قهرت، ولا دعاء إلا استجبت، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا قاضي الحاجات. يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.